الثانية يا حبيبي، تديني طمأنينة عالية للقلب. قلب كل يوم يزداد طمأنينة كلما عرفت أن لا تعبنا السماء نفس الخلق. والرب ليكم مثال في الأسبوع الماضي، إن الإنسان منا لو مريض ومرضه كان كبير، لو رايح لطبيب سياسي يعمل له العملية هيبقى مطمن؟ لا، لسه سياسي ما عندوش خبرة. طيب لو مدرس مساعد هيطمن؟ يعني بس شوية. طب لو مدرس، طب لو أستاذ مساعد، طب لو أستاذ، طب لو دكتور كبير جدا عالمي متخصص في المرض ده، خلاص كلما ازداد الطبيب وعلما كلما ازداد الإنسان طمأنينة في هذا الطبيب. ولله عز وجل المثل الأعلى، كلما كان الإنسان منا مؤمن أن له رب اسمه العليم كلما ازداد طمأنينة في هذه الحياة. تجد الإنسان منا يحيا حياة كلها طمأنينة، كلها سكينة. ليه؟ هو مؤمن أن له رب سمى نفسه العليم. هذه الطمأنينة بتكون عندنا خبرين في الخلق وفي الأمر. يعني ايه في الخلق والأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه، قلنا المعاني دي مهمة جدا ما تنساهاش. الله سبحانه وتعالى قال لنا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال له ايه؟ الخلق والأمر. ايه الخلق وايه الأمر؟ الأمر هو التشريع. الخلق هي الأوامر الكونية التي يأمر الله عز وجل بها في الكون. الخلق معناه موت الإنسان، فقد حبيب. دي بتسميها ما يتعلق بالخلق، أما الأمر فأوامر ربنا لنا المتعلقة بالتشريع. الإنسان منا إذا آمن وأيقن أن له رب اسمه العليم، أيقن أن خلق الله وأمر الله كله لحكمة، وأن هذا الكون لا يحدث فيه شيء، طالما أن لنا رب اسمه العليم خلاص أنا رب. أنا قلبي مستقيم. أضرب لكم معلش مسلسل سريع. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حكى لنا قصة موسى والخضر، النبي كان بيقول ليت هذا العبد الصالح صبر، يا ريت يا موسى عليه الصلاة والسلام صبر حتى نرى ابن العجائب من الآيات العظيمة. عايز أسألكم سؤال، الأمر الرابع اللي كان هيحدث من الفضل عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام، بعدما علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قد علمه الله عز وجل من لدنه علما، موسى عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع الفضل بيقول له السفينة كان وضعها كذا والغلام كان وضعه كذا وأما الشغار كان وضعه كذا، الأمر الرابع كان موسى عليه الصلاة والسلام هيناقش الفضل؟ تخيلوا مع بعض الامر الرابع او حدث الامر الرابع بقى كان موسى عليه الصلاه والسلام هيناقش ليه؟ ايقن في علم هذا الرجل. تخيل موسى عليه الصلاه والسلام بعدما راى هذا الرجل الذي قال الله بشانه واتيناه من لدنا ايه؟ يبقى الرجل ده كان عنده صفه العلم اللي احنا بنتكلم عن علم الله. لما موسى عليه الصلاة والسلام رأى القدر بيصدر من ألواح السفينة واعترض غاية الاعتراض على هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. موسى اعترض، أنت إزاي تعمل كده؟ الناس تأوونا ولا تكون في السفينة وما تخش في الأكل وتكسر السفينة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام بعدما رفع عنه الطعن ورأى هذا الملك اللي اتعرض عليه السفن يأخذ السفينة الصالحة السليمة ويترك السفينة القوية أو السفينة المصابة بالألم. موسى عليه الصلاة والسلام قال بالفضل ولا بالفضلش؟ أصبح الله تعالى عنده علم. الله تعالى عنده خبرة. وهكذا مع الولادة، وهكذا مع الجنازة. يقيني الجانب ان موسى عليه الصلاه والسلام بعد ما سمع من الخضر لو راى مشهدا رائعا وقامتا وثابتا ما تكلم موسى عليه الصلاه والسلام مع خضر، لانه ايقن في علم الغيب. وهكذا يقول يا والله خذ المعنى الذي له معنى مهم جدا. خلق الله سبحانه وتعالى العلم على صورته، علم المشاهدة وعلم الغيب. مشكلتنا دايما اننا اذا حكمنا على الامور انما نحكم على الامور من خلال علم المشاهدة اللي انا شايفه، ولا احكم على الامور من مقتضى علم الغيب. يعني ايه علم المشاهدة ويعني ايه علم الغيب؟ اختي الاخوات بعد درس الفات بعثتني ورقة بتكلمني وبتقول لي ان هي اتقدم لها شاب الظاهر ليها ما شاء الله والظاهر لاهل البيت كلهم كده برضه، انه انسان مؤدب قوي وانسان جدع قوي وانسان شهم قوي، كلنا تحت يعني ضغطنا على الولاد عشان نقضي وقبل الولد وغنى عنه. الولد ما شاء الله يعني الظاهر لنا كلنا حاجه كويسه جدا. قدم الولد وقعد معايا خاطر يعني اربع خمس شهور، وبعد خطوه الوالد اتقلب تماما بقى واصل اكثر واصل من الاول ولازم يتم الفرق. البنت بتقول انا عملت المستحيل علشان يفضل الولد ده موجود معايا، انا حبيته وارتبطت بيه، عملت المستحيل علشان يفضل معايا يمين شمال فوق تحت، لا خلاص الموضوع منتهي. وده من فتره الخطوه. والبنت مرت بظروف نفسيه غير طبيعيه. وكانت دايما تقول انا ليه بيتعمل فيا كده؟ وتقول لي انا بقيت بتكلم مع ربنا، انا بصلي وعلاقتي كويسه دي، ليه يحصل الفرق؟ وليه انا ابقى وضعي كده ويبقى حالي كده؟ وسهل جدا. البنت دي حكمت على الامور بمقتضى علم المشاهدة مش علم الغيب. طول بمجرد ما تم الفتح بدات اتابع اخبار من بعيد، ويتبين لي بعد فتره اللي انا ما كنتش شايفها علم الغيب، ان الولد ده والعياذ بالله مش بياخد مخدرات، ده بياخد بيبيع. ان الولد ده مش له علاقه مع بنات والعياذ بالله، لا مش علاقات حب وغرام وعاطفه ابدا، ده علاقات اكبر من ذلك بكتير. فساعتها قلت سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان لطيف بيا لسبب الفرق. لا تحكموا على الامور من واقع علم المشاهده يا اخواننا، في علم اسمه علم الغيب. استاثر الله سبحانه وتعالى به ثلاثه من الشباب واقفين في يوم من الايام بعد خلص الصلوات. واحد منهم محافظ على صلاته دايم ضائع عارف كويس جدا مع ربنا، والاثنين التانيين في قمة السوء في قمة البعد عن الله، وهم واقفين قدام الجامع بعد ما هو خرج من المسجد تيجي عربية مسرعة للشاب طايش تطير صاحبته الطائع العامل ده تطيره ويروح المستشفى ويعمل عمليات. حاجة كانت صعبة جدا. الشاب ده بدأ يقول ليه؟ ده اللي هما ما بيصابوش ما حصلهمش حاجة، أنا اللي فهدت هات البهدلة. ويخش عليه الأخ الزي الدكتور الملتزم اللي فاهم يعني إيه علم مشاهدة وعلم غيب، ويقول له يعني الولد بيقول له أنا كنت زين وطائع وعابد وأنا زمايلي كلهم على معصية وأنا بحب ربنا، ليه ربنا في نص زمايلي يحصل لي أنا ويحصل لي كل اللي حصل ده وعمليات وفتح ولذلك اجزاء من الجسد والكلام ده. قالوا انت ما حسبت الا من منطلق علم المشاهده اللي انت شايفه، اما من منطلق علم الغيب الذي استاثر الله سبحانه وتعالى به. لو انت بتعمل العمليه اكتشفت على الغلاف الخارجي للكلى، اكتشفت بعض الغدد السرطانيه في الضيق الظهر، ولولا الحادثه دي انت كان قدامك ثلاث بس ويبدأ هذا المرض ينتشر في جسمك كله. يبدأ المرض ينتشر في جسمك كله ساعتها مش كنت هتعمل عملية ولا حاجة، لا انت كنت هتطرد الحياة تماما. هذا هو علم الغيب. ده علم الغيب الذي دبر الله سبحانه وتعالى به. مشكلتنا في الحياة أن أحكامنا على الأمور متعلقة بعلم المشاهدة، الله قد دبر بعلم الكون علم الغيب. حد من شبابنا كان في زي السلطة كبير جدا مشهور هنا في المنصورة، ولما مثلا تديني الفلوس اللي كانت موجودة في المنصورة تتم. أنا هديكوا 30% ولو جبت لي حد معاه فلوس يشارك معاه في التجارة هديك. هذا هو قصة معروفة مشهورة عند الكل. ويمكن لما أموال ضخمة جدا 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 ومخصصة من دايرة الأخوة الملتزمين المتدينين في المغازيم منهم شاب ما شاء الله كان سافر وجمع مبلغ من ماله ورجع بقى هنا بظروف والده الصحية. والناس كلموه على الوالد ده فلوسه كلها شاء عمره بالذات الوالد ده شهر والتاني وبدا يكسب. والده بيقول لي المريض مرض شديد جدا 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 ومحتاج عمليه ضخمه جدا ومحدش معاه فلوس الا انا وانا عايز اتزوج. بس في نفس الوقت عمليه والدي هتاخد كل الفلوس اللي انا جمعتها على الضخمه اللي كانت. تعالى بقى حدثني بربك بشكل في الوقت ده نفسه بقى يتزوج بقى وحاسس تستطيعه يفتح بيت بكل قصوى ومرة واحدة شايف والده بيعمل عملية والعملية خطيرة جدا يعني هتتكلم مبلغ ومبلغ كبير نتيجة لتشخيص الدكتور أو الدكتور بتاع معمل التحاليل لما قال لي إن ده الفيروس عفوا ده كانسر وكانسر من النوع الخطير اللي ينتشر الكلام ده. يقول سبحان الله كان لازم. طب أنا فلوس شغالة مع والدي طب أنا هسيب الفلوس طب أنا كان بيجيلي منها قرشين ثلاثة بس وبشرب منهم. يقول سبحان الله اضطريت ان انا اروح له وافضل واقف على ايديه لحد ما اخد فلوسي كلها. خدت فلوسي كلها وقايلين للدكتور طب اعملوا لي الاشعة دي طب اعملوا لي التحاليل دي. بس انا شايف ان التحاليل عكس بعضها. كل يوم بتبوظ الظروف سيئة جدا وانا ذات نفسي انا استقبلت سيئة جدا. انا حاسس ان فلوسي كلها بتروح بس والله خدت قلبي كده نية ان انا اصنع هذا الامر الثاني فيه عشان ما مش مشكله. فلوسي مشاء عمري كله يضيع على ولدي مش مشكله. على يقين هو بقى هو ده اطلاع الله سبحانه وتعالى على قلب العبد. عرف الله سبحانه وتعالى باللي بيمر في قلبك في لحظه زي دي. فهو في واحد ممكن في موقف زي ده يبقى مضطر انه يدفع الفلوس غصب عنه وهو من جواه من قلبه من جوه انا بعمل كده عشان الناس ده مش يعني هي دي نيته. واحد تاني نيته لا انا هعمل بس الله وجه الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يخلف عليا ويعوض عليا. على فكره الاثنين دفعوا الفلوس بس واحد دفع الفلوس من بنك علشان الناس ما تاخدش وشه فضاعت فلوسه بس ابوه. انما في واحد بقى وجه تعالى بيتعامل على ان الله عز وجل عليم بالصدق عليم بما يخفي الانسان في قلبه ان يعلم الله يعلم الله علم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم ايه؟ يعطيكم خيرا. بيقول احنا عليكم كم دكتور فالدكتور بيقول لنا انا في تحاليل عكس بعض في اشعه عكس بعضها في حاجه بتقول ان في قصه من النوع المنتشر في حاجه بتقول ان مفيش فالحاجات عكس بعضها. طب معلش روحوا نعمل الفلاني اعملوا كذا وكذا 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 وكذا. تروح المعمل نعمل الأشعة ونعمل التحاليل فيقولوا إن لا هو مفيش حاجة أصلا. يقولوا مفيش حاجة عند الوالد خالص، الوالد بفضل الله ما عندوش أي مشكلة. هو أنا بعمل التحاليل أهو وقايل إن الوالد عنده كانسر ونوع شديد ونوع منتشر ومن الدرجة الرابعة اللي هي الدرجة الأرفع إن الأمر في الأواخر يعني. فقلنا المعمل يكون كذا. طب نستنى شويه نروح للمعمل المعمل القديم يا جماعه الوضع كذا 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 ونقول انت يا عم فين؟ فين فين ايه؟ والله هو بس حصل مشكله ان التحاليل بتاعت واحد التحاليل وصلت للتخبط بعض فالتوازن ما عندوش حاجه. عادي ممكن تحصل معانا تحاليل الوقت، حصلت كتير وحصلت معانا شخصيا عادي، ان نتيجه واحد 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 ثاني عادي خالص. ولكن الحمد لله اللي طمأنينة ودلوقتي بفضل الله ما عندوش أي حاجة وأنا مستعد لغاية معارفة بفضل الله سبحانه وتعالى. هل بس العجيب إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أرد السلامة وأنا أكتب الغيبوبة دي كلها وكنت سحبت الفلوس كلها من الراجل ده، كل الزمايل يقولوا لي عم يا بختك والله أنت ده الراجل طلع نصاب وخد فلوس المشروع كلها وخلع. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن ربنا يوم اطلع على قلبي أمام الفتنة دي وأمام الفتنة دي ويوم إن هو بيقول أنا ما عنديش أي مشكلة أصرف هبيع هبيع نجومي بس أصرف على وجهي وأكون حريص على وجهي وإن شاء الله ربنا يهديني خير واضطر قدام المشكله دي ان انا اسحب كل الفلوس في الراجل ده اي كل حاجه سنه. والله يا اخوانا حتى فيما يتعلق بنفسي افضل الناس واحد الناس في الناس. نعلم يقينا ان هذا هو الخير. لو في يوم من الايام اب من الاباء ابنه داخل من بيت ليه. او امه من الامهات ابنها داخل من بيت ليه. يقول لك يا ابني نقول لها يا ابني اصبري واحسبي وما تحكموش على الاشياء المنطلق علم المشاهده ولكن احكموا على الاشياء المنطلق علم الغيب فان الله سبحانه وتعالى له علم واسع يعلم السر والاصل سبحانه وتعالى له الخلق والامر بثق يقينا في الامور اللي تحدث حوالينا ان سبحان الله التنفيذ هنا وانت لو كنتش تعرف ان الخير في الحته اللي انت بتعيشها هو مفيش هنا خير، الخير بالجانب الثاني. اسم الله العلي يدينا طمأنينه في احكام الله. الاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا. كن على يقين ان ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه نفع لك. كن على يقين بكده. شاب من الشباب جاي بيسالني بيقول لي هو ليه ربنا حرم الاقرار؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الاقرار حرم؟ انا شاب انا في جامعه. وعايز النهارده ان انا يكون ليا صحبات بنات واخرج معاهم مش في حاجه غلط والله. صحباتي بقى ويبقى في بينا وبين بعض كلام وحديث ونروح ونيجي مع بعض واوصلها حد ليه ربنا حرم ده؟ فقلت له تحب احكم ليك من خلال علم المشاهده لا علم الغيب. وكلا الامرين سيتبين لنا قد ايه ان الاختلاط لا يتولد عليك ولا علم المشاهده مصر اوروبا النهارده. ازاي اوروبا في سنوات قليله بسبب بعد الثوره الفرنسيه وخروج اوروبا عن حكم الكنيسه واعطاء اوروبا كلها وضع اوروبا الكنيسه في الظهر، ما احناش عايزين دين. حتى قالوا كلمتهم الخبيثه يعني علموا قاتل الملك بانعاء قاتل الدين. طبعا انا لان الكتاب محرم الانحرافات اللي زادت قوي عند الكاثوليكيه في هذا الوقت خليت تنكروا الدين. ده شيء كلنا معترفين فيه. ولكن اللي انا عايز اوصل ليه لما اوروبا عملت ثوره كانت مش ثوره على الامراء ولا الكتاب كانت ثوره على دينهم وطلبوا الدين تماما ورفضوهم وبداوا ينطلقوا اعطاء النفس كل ما تريد بدل كل ما يريد اختراعاته فواحش معاصي اوروبا وصلت الى ذلك امراض الجنسيه قد اوروبا عملت ذلك الابن حصل ارواح قد ايه الفواحش النهارده هناك عامله ازاي؟ ايه اللي حصل في اوروبا؟ ان هي في كل مسلسل ما عادش في حاجه في اوروبا النهارده اسمها اسره. ما عادش في حاجه النهارده في اوروبا اسمها اسره. ده كله كان جاي من وراء قصص مرضى في القرآن. علشان كده أوروبا النهاردة كلها بدأت بعد أبحاث ودراسات وواقع ومشاهدة تقول لها أخواتنا افصلوا بقى، افصلوا من الأولاد والبنات، افصلوا في الجامعات، افصلوا في المواصلات، افصلوا كل شيء، خلوا في فرق. لو عايزين فعلا تسيبوا للبصمة الآن ويبقى مجتمع النهاردة نظيف. الله سبحانه وتعالى لعلمه بكل هذه المبادئ المترتبة على الأمر ده بس قال افصل. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد مع أطهر الناس قلوبا. يقول النبي لابن عمر: ألا نجعل هذا الباب للنساء؟ أصبح في باب رجاله وباب نساء. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع إن خير صفوف رجال أولها فكل رجال يطلعوا قدامه، وشر صفوف النساء أولها فكل النساء يطلعوا وراء، فيبقى في فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقومن أحد من مجلسه حتى يخرج النساء، كل الرجال تفضل قاعده مكانها، ما حدش يلتفت كده لحد ما النساء تخرج. هنروح بعيد ليه؟ النهارده يا اخوانا بصوا على المجتمعات المفتوحه عندنا هنا في مصر. خلونا مع المجتمعات المفتوحه زي القاهره مثلا. زي القاهره مثلا. والمجتمع المفتوح في القاهره. تلاقي النهارده اغلب الشباب في القاهره اللي هي تزوج ابن المنصور. يدي صف الشيخ، يدي الاماكن، يقول لك انا ما اشوفش هناك، انا عارف كويس جدا هناك الرومانيين. بص النهارده النسبه للطلاق ده من خلال الواقع الاحصائي النهارده. بص النسبه للطلاق والاسر المهدده والمشرده في مصر كلها، تجد ان اغلب النسبه اللي بتدل لنا على ان الاسر مشرده والطلاق منتشر واسر منهاره كلما كان المجتمع اكبر انفتاحا ولما كانت في هذه المصائب والتوازن. تيجي ساعتها تقول فعلا انا لما الخلق والنقص هو عليم سبحانه وتعالى لما بيشرع، لما بيشرع حكم واحد من الاحكام الشرعيه لو ربنا شرعها من منطلق العلم. النهارده العالم كله نظرا لانتشار الصلاه عمال يدور على اسباب المشكله ايه والحل ازاي. ومع ذلك يعني مستوى او معدل معدلات الطلاق في العالم اصابها بدون سرعه في التزايد الدائم حتى في مصر. الله سبحانه وتعالى طبعا اوروبا كلها والعالم هنا في مصر بتعالج ازاي مع مثلا العالم العربي عالج كل الناس عايز نوصل ازاي نحل مشكله الطلاق وعمال يحط الاسباب ويحط الحلول ويحط النتائج ويحط مش عارف ايه ومع ذلك هم مش قادرين يوصلوا لحل. احنا عندنا الحل في بيتنا ازاي يا رب؟ احللنا المشكله دي. الحل ده جاء من عند ربنا العليم سبحانه وتعالى الذي علم السر والاسرار، من عند ربنا العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكن صدورنا وما نعلن، من عند ربنا العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض، من عند ربنا العليم الذي قال الا يعلم من خلق. ايه الحل؟ قال تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لايه؟ لعدتهن. اغلب مشاكل الطلاق اللي بتجيلي يقول لك: يا شيخ انا كنت وقت غلط وقت نرفزه طلقتها. احكي واقع الطلاق ولا مش واقع؟ مش دي المشاكل بتاعتنا؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا: ادي حل مشكله الطلاق لو فقدتم. ايه الحل يا رب؟ قال: الرجل مع امرأته في حالة ثانية. الحالة الأولانية هي حالة أن تكون المرأة في الفترة اللي بتمر فيها كل شهر، ودي الفترة اللي بتمر فيها المرأة بالطلبات، المرأة مضروبة جدا وتعبانة جدا ومش مستحملة، ودي العلماء النهاردة بيقولوا 60% من الفترة دي بيحدث فيها طلاق. تفضل البريك عند المرأة فترة الحديث. وقال لك 60% من حالات الطلاق بتقع في الفترة دي. الفترة الثانية هي فترة أخرى كان للرجل بينه وبين امرأته علاقة. الحالة الثالثة هي حالة الطهر الذي لم يكن فيه علاقة بين الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يحل له أن يطلقها في فترة الحيض، لأن الفترة دي هو نفسه مشدود والمرأة مشدودة، فلا يحل للرجل في فترة الحيض بالنسبة للمرأة له خالص. طيب لو التزم المسلمون بهذا الحكم من فترة الحيض مفيش طلاق، كم حالات الطلاق اللي ممكن يخرج من شرع الطلاق؟ كم في المية؟ ادي 60%، ادي 60% من المشكله اتحلت. الحاله الثانيه هنقول مثلا 20% و20% في مرحله الطهر الذي لم تجمع فيه المراه، و20% في مرحله الطهر التي تم فيه علاقه بين الرجل والمراه. فضلتهن لعدتهن فضلتين من المراه من حياه الفضل، الفضل الاولي فضل في الحيض، الفضل الثانيه فضل الطهر الذي تم فيه الطاعه او تم فيه مثلا بين الرجل والمراه. ربنا قال الفضلتين دول لا يحل لرجل ان يطلق في هذه الفتره او هذه الفتره. كده وصلنا 80% حلينا المشكله. طيب لو راجل بقى عايز يطلق في وقت غضب والمراه في فتره من الاثنين، في حديث ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض، فالنبي قال له ايه؟ لما عمر بقى سال الاثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر قل لابنك، ابن عمر مر ابن عمر فليرجعها حتى تطهر لحد ما تنتهي الفتره، وتاتي مساله الطهر بعد كده، ثم ان شاء طلق وان شاء رجع. طب تخيل النبي يقول له دلوقتي خليها جعله لحد ما تنتهي هذه الفتره وتمر مرحله الطهر الذي لم يحدث فيه الجماع، بعد كده يقول له عايز يطلق يطلق، ما يطلقش ما يطلقش. لو كان في قمه غضبه وهينتظر الفتره دي، الغضب حصل في ايه؟ اتنفر خلاص الغضب خلاص ما عادش فيه غضب. طب حصل الطهر وحصل الوداد والمحبه والبرقه ورجع تاني غير المجاريها، هيبقى في طلاق؟ فين مشكلة الطلاق؟ رأيت مشكلة الطلاق. مصر الأولى عالميا، حوادث الطرق الأولى عالميا، في الدخول على المواقع السيئة الأولى عالميا. طب تعالى حلوا بقى مشكلة زي كبيرة زي مشكلة الطلاق، وأن في سنة واحدة كان عدد حالات الطلاق في مصر في سنة واحدة 2009 373,000 حالة طلاق في النص الأول من السنة. إيه ده؟ إيه ده؟ ده كله جاب إيه؟ نزلنا حكم واحد بس من احكام ربنا سبحانه وتعالى العليم القدير سبحانه الذي قال: الا يعلم من خلق؟ هات بقى كل الاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها وحكم بها، هات بقى وتعامل معاها من منطلق بسم الله العليم، انحلت المشكله. مشكله من اكبر المشكلات زي مشكله الفقر اللي بتقابل مصر قابل كتير من الدول المسلمين. تعالى النهارده عمالين يعملوا احصاءات ولا الفرصه عندنا مش عارف ايه والوضع ايه والحكايه ايه؟ يا جماعه احنا خلاص عرفنا ان عندنا كارثه. الحل ايه بقى؟ الحل في الضرايب. الناس تتفرج. واحنا عارفين ان اغلب شعب مصر بيفرج. اللي اتجوز قول له اشتري الطابع 50 جنيه. طب هيطلق حفظ على الوضع. طب اللي يسافر ايش الطريق؟ طب وايه؟ ويكون على تصريح الكفن ينفع طابع اهلا. طب هو ما خلاص الراجل يسافر خلاص ما ينفعش. تعالوا شوف الحل اللي عنده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال: الا يعلم من خلق. هو سبحانه وتعالى يعلم من خلق. شرع الزكاة. الزكاة كفيلة لحل كل المشاكل بتاعت المسلمين. شرع الزكاة بس لا، والصدقات بس لا لا لا، والوقف الخير بس لا خالص. وشرع جانب اسمه جانب الكفارات، كفارات الايمان، كفارات الظهار، وكفارات من اتى بعضهم في رمضان. شرع جانب كبير قوي اسمه جانب الكفارات، تلاقي دايما كل الكفارات اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها على المسلمين فكفارته اتعاط ايه؟ 10 مساكين، والظهار 60 مسكين، اتعاط 60 مسكين، والفضل الفضل مش عايز التحرير أصلاً. يلاقي كل الكفارات راح على المصطلح والمساكين. أي حد يغلط مش مشكلتك في الحل إنك تروح تطعم المساكين. بس قال لك لا، ده عمل لينا جانب آخر من الجوانب. تخيلوا تخيلوا إن عملنا مؤسسة رسمية النهاردة تابعة لهيئة محترمة أمينة بإيديها نظيفة تجمع الكفارات من الناس. شوف كمية الأموال اللي هتوفر. تعالى النهارده بقى تبقى في هيئه بقى كامله اخرى. الهيئه دي ان يا اخوانا الافراح مش هيتوزع فيها جهودها ولا حاجه بتاعها. هنعمل وليمه البحر وهدينا كل ده نوزعه للفقراء المسلمين. الحمد لله في الزواج في حاجه انت بتعملها انت بتنفاز عليها تاخد عليها اجر اسمها الوليمه. والنبي يقول شرط الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ويطلب الفقراء. فالنبي يقول لنا في وليمه يوم تكون فرحان بزوجتك زي ما قلنا يا محمد كده عمل ربنا يا رب يكثر من افراحكم ويكثر من ولائمكم يا رب. عمل وليمه وجمع الناس خدوا الذهب طلعوا الفقراء المسلمين. فمثلنا استنى ولما ربنا سبحانه وتعالى بعد الزواج رزقك ولد او رزقك بنت في عندنا ايه؟ العقيقه طلع من سهل الفقراء والمساكين. وما تنساش ان الشرع عندنا شرع ان احنا نحلق شعر الولد ونتفضل بالزنا في ايد والدي ذهب او فضه. وفرحه وانت فرحان بابنك او ببنتك ما تنساش الفقراء. ما تنساش الفقراء. ما تنساش المساكين. بس كده ده لا رسالة. وسبحان الله تلاقوا يا اخوانا دايما والله الضرايب لما حد يفرض عليه الضريبه تلاقيه انت بتتصرف واما الاسئله ها هنعمل ولا نتصرف؟ ولا بقول لهم ايه؟ انما لما تكون المساله متعلقه بحاجه دينيه شرعيه ربنا قال لك انا مش هفرضها عليك. يعني في الوليمه فرض ولا سنه؟ العقيقه فرض ولا سنه؟ ما فرضها الله علينا ولكن رضت فيها لحب الخير. طب تعالى نفرض عليه الزكاة وده اللي احنا بنشوفه بقى من اهل الخير لما يجي يعمل زكاة ويقعد معايا عايزين نعمل الزكاة والله يدفع عليك زكاة 10,000 يقول لا خلوهم 20. بس كده ربنا سبحانه وتعالى فرض؟ لا لا ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا تشريعات ثانية زي دي. احياء الموارد. ايه احياء الموارد؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ بقولوا احنا مش لسه احنا ما عندناش معرفه بشريعتنا. حياد الموارد دي في اراضي كتير للمسلمين فرحه للزراعه والمساواه مهجوره. فربنا سبحانه وتعالى شرع ان من احيا ارضا حيانا. خلونا النهارده نيجي على اراضي الخطبه للمسلمين ونقول النهارده البلد هتعمل المشروع ده. يا اخوانا مش خطوه بقى اهو وشرط 2 جنيه. لقد ما تصير الارض ولا بعد تصير الارض. انا عندي شرط واحد بس لو احييتها بتاعتك. بس لو مرضت منك هتبقى منك. فتخيل النهارده المشروع ده ازاي تعالوا للمسلمين او معاملتهم. احنا بنقول لهم اخوانا احنا محتاجين في الشريعه. محتاجين الشريعه. شوف تعالى بقى مع كل الابواب دي انا عامل بحث صغير كده حوالي 450 ورقه ازاي عارف ان ده قضيه الفقر. فعدد الطرق اللي الشرع وضعها حوالي مثلا ما يقرب من 72 طريقه للقضاء على مشكله الفقر. قسم بطريقه واحده بس برضه الشرع ما فرضها جعلها دي راجعه لدينك. قضيه الزواج ربنا يزوج الشباب المسلمين يا رب. اللهم زوج من لم يتزوج ومن تزوج فهلا. اسال الله ان يبارك في اهله وولده. نرجع تاني بسرعه حاجه واحده بس حاجه واحده بس من التشريعات اللي ربنا وضعها لينا. وتخيلوا يا اخوانا الميزان كل ده منهج حياتنا. حاجه اسمها الموسع. ايه الموسع؟ سيدنا علي بن ابي طالب عايز يتزوج السيده فاطمه بنت النبي رضي الله عنها وعن ال بيت النبي محمد فاطمه وحشر الله معه صلاة الله وصلاته على أهل الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز أقول صلاة الله وصلاته عليه طبعا إذا صلى الله وصلى على محمد وآل محمد حشر الله معه. سيدنا علي عهد كان سيدة فضل شرع الله عز وجل أولا اسم مرسل. سيدنا علي بن أبي طالب يعني فقير معهوش، فالنبي قال له أعطاها درعة الحطمية، الدرع بتاعك اللي تستخدم غزوة بدر ادهلها كمهر لها، النبي ما تقلش عليك المهر. سيدنا عثمان الرايح قال له ايه؟ قال له يا علي بعني درعة الحطمية، أنا أشتري منك الدرع دي. وسيدنا عثمان ادى سيدنا علي 480 دولار. ماشي كده؟ ويوم عصر الثورات يوم البخت بقى سيدنا عثمان بن عفان رايح ينقص سيدنا علي بن ابي طالب كله قصر ايه؟ هو كان عايز يعمل ايه؟ عايز يساعد اخوه. عايز يساعد اخوه. طب في وليمه؟ سعد بن معاذ قال يا رسول الله قال انا علي ان كانش بتاعي وليمه علي. الانصار قالوا والطعام بتاعي وليمه عندنا. يا الله على الجمال. يا الله على الجمال. ده وليمه الزواج سيدنا علي ما تخلفش فيها حاجه ولا الفضل اتكلم فيها حاجه. طب لسه دي سيدنا خليفه بن النعمان كانت الارض بتاعته هي الارض اللي طبت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل ما النبي يتزوج يجيب له حته ارض يعملها حضرة للزوجه من زوجاته. سيدنا علي بن ابي طالب هو فقير، فلما يجي يشتري بيتي او هياخد بيت يقعد فيه، هياخد بيت في وسط البلد في المنطقه المركزيه ولا مكان بعيد؟ خد مكان بعيد جدا، جنان بيحب فاطمه عايز فاطمه جنبه. سيدنا حديثه بن النعمان يعني سيدنا فاطمه بتتكلم النبي بتقول له بتتكلم حديثه بن النعمان قال والله يا فاطمه لقد حدثت وحتى استحييت منه، انا بقيت فقدت الكسوف منه. حديثة بن النعمان حس ان النبي عايز السيدة فاطمة جنبه. فيكون خلاص اخر قطعة ارض كان في المسجد جنب بيوت النبي هي بيت حديثة بن النعمان اللي قاعد فيه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهد ان بيتي هذا هو مني لاهل علي بن ابي طالب. فقال النبي والله يا حليمة لقد سألتك حتى استحييت، انا فضلت اسالك لحد ما بيت مستحي منك. قال خذه يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما اقل احب الي مما تقل. والبيت كمان. طب زوجاتي النبي فيه مجهود شغلنا سيدة عائشة والسيدة اسماء يروحوا بقى البيت يفرشوا البيت، سيدة عائشة تشيل الرمل والحطب على كتافها وتخش البيت تفرش البيت بقى بالحطب بالرمل، وهي اللي تاخد العرش بتاع البيت وتبدأ مين اللي غطى الدش سيدة فاطمة؟ سيدة عائشة والسلام عليكم. والصحابة بعد كده رضي الله عنهم يقولوا فوالله ما رأينا عرسًا أصغر من عرس علي وعمر. ما كانش في زواج اكتر من كده رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى انت النهارده لما تيجي تتجوز تلاقي كل اصحابك واقفين جنبك، واحد يقول انا على وشك، واحد يقول واحد يقول انا عليا فاضل، واحد يقول وانا عليا اصل، واحد يقول وانا عليا اصل مش عارف ايه، واحد يقول انا عليا كذا. ان شاء الله ربنا يسلمك. لن يبقى بيت كشف ان شاء الله ربنا. ألا يعلم من خلق الرجل؟ ألا يعلم من خلق؟ على فكرة الأمر ده موجود. أنا رأيت الكرة العرش ورأيت الكرة رشيد. يعني برشيد لما حد يكون رايح في مشكلة يجوز بيت كل بيت يدفع 1000 جنيه حد يتجوز. حد بيتجوز يدفع 1000 جنيه. كل نتيجة ضري لم نختار يجوز ابنه ويحل مشكلته. ويبقى كاتب ورقة كده هو عليه مين؟ موجود في رشيد، موجود في سينا، موجود في الله سبحانه وتعالى ان الافكار دي مش افكار بقى، ان الدين ده يكون موجود في الصلاه كلها. حاجه جميله جدا ودي فجاه في سلسله النهارده ان يكون وسطنا يا اخواننا، ان يكون وسطنا شباب هيقدر ان يكون مواجه للناس دي. يسعى الصلاح حواليهم تفكيرهم ومسهم زي الشباب اللي معانا المراحل فريق انقاذ المشتبطين عارفينهم الشباب اللي بيروحوا للناس اللي هي الذهب عقلهم في الشوارع ويروحوا يتلاقوا ويخبطوا ويلبسوا ويأكلوا ويشربوا معانا المراحل خليني في المشتبط عن شوارع علم الله سبحانه وتعالى لأنك أنا لم أطلق الأمر علمه سبحانه وتعالى في خلقه وعلمه سبحانه وتعالى في أمره وتشريعه سبحانه وتعالى أنا لم أطلق الأمر علم الله سبحانه وتعالى يدينا الجرعة ويدينا في تنزيلنا وأنا بقرأ المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن علمه في الكتاب وجدت دايما أن ربنا سبحانه وتعالى يخلط بين العلم وبين التفسير قال ربنا تبارك وتعالى واسره قوله او اشهره به انه عليم قال تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نشوه كان سرا قال الله سبحانه وتعالى اذ يبيتون ما لا ارضى من الخمر وربنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بينه المنافقون في ليلهم في أماكن تواجدهم هم قالوا لي وعادوا لي ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر يوم صلح الحديبية الصحابة رضوان الله عليهم كلهم من جوة لا تريد إلا الصدق والموفاة بما بايع عليه رسول الله قال ربنا تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال تعالى يعلم السر وأخبر يعلم ما تخفون وما تعلنون سر توقف منكم الله عليم بالنص وقت السر يا اخوانا يرفعنا قوي اذا علم الله عز وجل في قلوبنا خير في وقت السر سر يا اخوانا اذا كان في معصيه الله كانت العقوبه من الله عز وجل شديده اخوانا نصحت والله كل واحد قاعد له النبي نصحت نفسي والله والله نصحت نفسي سرك يا ابني سرك يا ابني انك وانت قاعد مع اصحابك في المدينه وجالك تليفون فانت علشان ما يسمعوش انت بتقول ايه خدت التليفون على ودانك ازيك يا محمد عامل ايه طب لحظه واحده بس اطلع على بره ايه مش سامع طب استنى طالع لك بره اصل الاوضه عندنا ما فيش فيها شبكه بس انت مش عايزه تدفع تليفون ايه وهو مش محمد خالص وازاي تطبق وبعدت عن زمانك علشان ما يسمعوش انت بتقول ايه صدقني يا ابني والله انت كنت ابتعدت بعيد عنهم علشان محدش يسمع فربنا سبحانه وتعالى بصير عليه حد من الشباب للأسف كان دوع إلى قبل وفي بنت من البنات عرفت والعيال وتلاقت فيه هو الميت وبيعمل علاقات مع بنات كتير فبعتت سكرين شوت من المحادثات على الوقت اللي كان بينهم من بعض قالت لي ما يرضيك فانا بصيت الاسم وبصيت طبعا الوقت اللي هو رقم التليفون لما بدأ يتعرف هو في الله وفي زمن يتشرب ربنا وده حرام والضغط اللي لو شدينا عليه في الكلام انا مش عارف عمل ايه فما عادش الاسم بيظهر صوت ايه دايره كده عارفين صوت المحادثه دي دايره بس من غير ليه؟ علشان بعد كده لو حد عمل سكرين شوت على المحادثه هو في اسم موجود؟ مفيش اسم موجود بس على فكره انت كنت عملت ده علشان تعرف على الناس الله يعلم ان الله سبحانه وتعالى بصوره وايمانك بالذات بعلم الله سبحانه وتعالى بكونه عليم يخليك دايما تخيف قوي في وقت السبب البنت اللي ممكن في يوم من الايام تكون على علاقه مع ولد إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى عليم سبحانه وتعالى يخليني بعتبر تماما عن العلاقات ليه؟ هلاقي الولد والبنت دايما لما يكون في بينهم شيء بيختاروا الوقت اللي ما حدش يشوفهم فيه ويقعدوا في اماكن بعيده تماما ما حدش يشوفهم فيها تماما مش هشتغل تماما. كان لما الشباب معايا في الفصل نحب نروح نقعد مثلا على القهوه نلعب كوره ونلعب كوره كمان اعدادي ثانوي كنا نروح في القهوه بعيد تمام بعيد 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 تلف الشارع بعيد خالص بعيد 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 خالص على البحر وتروح تلاقي نص طبقه المنصوره هناك ليه؟ بس تصبر عشان محدش يشوفك. ربنا سبحانه وتعالى عليه قال يوم القيامة في موقف كامل لأسباب الدعوة كل أسباب الطوائر اللي أنت عملتها في الدنيا موقف كامل ليها. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى يوم قبل الصرائر كونك ان تكوني بفضل الله واقفة على رجليك وقريبة من ربنا انت مش محتاجة ولد يكون جنبك ولد صادق وتبقي بفضل. انا مش محتاجة ده لان الولد ممكن يموت ممكن يسافر ممكن يحصله اي شيء ممكن هو ما يقدرش يهدف انما انت لما تربطي نفسك ان ربنا عليك الموضوع ده الموضوع ابتدى. قال تعالى يوم تبل السرائر اي تظهر السرائر الحاجات اللي انا عملتها في وقت الخفاء ظهرت قد ظهرت في الصحف وفي الايدي منشره فيها السرائر والجبار مطلع فكيف سهوك والانباء واسعه عما قليل ولا تدري بما تقع اما الجنان هذا يا جنه اما الجنان وعيش لا استغاء له واما الجحيم فلا تبغي ولا تدعو. وكيف يلذ العيش وكيف يلذ عيش من هو موقن بموقف عبد يوم تبلى السرائر كاننا نرى الا نشور او اننا سدد ما لنا بعد زمان مطلوب. اللي بيحصل ربنا في وقت السن ده واحد من اثنين اما يظن ان هو لا نشور لا قيامه او يظن ان احنا خلقنا سدد. وهذا سر الله عز وجل به عليه واحد من قوات السر ده بيعقبه مباشره فضيحه في الدنيا يقينا وفضيحه في الاخره يقينا فضيحه الاخره ربنا يقول يوم تبكى السرائر وفضيحه الدنيا والله حتى اعرفه الله ان يهدينا وان يهدي الله ذكي جدا يحمل المصيبه وما يخليش وراء اثر. والله يا اخوانا يعمل المصيبه وما يخليش وراءها اثر لدرجه ان ممكن في بعض الاوقات يقول البنت بيكلمها مصيبه ايه رايك تيجي نتصور كده ان انت في بيتها وبتدفع المشكله انت عايزاني وانا مرفوضك هنعمل ايه تعالي نتخيل كده ويتقابلوا يدخلوا على المحادثات البنت تنصب انا عايزاك انا عايز اشوفك كذا وهو يقول لها لا ده حرام ده لا يرضي الله فيتفكر على ترد الكلمه ده كتير وياخد بقى سكرين شوت ده كله لما تيجي تقول له اللي بنعمله حرام اذا فاكر ازاي يا حرام ده انا بقصص من حاجات كذا وكذا 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 انت متخيل واحد موصل بالذكاء وقوه الاقناع ان هي تعمل كده وبعد كده تخلي الوطن عملوا معانا ده ورا الباب مخيم ولكن ممكن تفتح منه ممكن تفتح منه بس ربنا اليوم ممكن تقدر على الناس لما ينفعش تقدر على ربنا ممكن تتجنب قدام كل الخلق بس مع ربنا ما ينفعش بفكره تعلم ان الله عليم، وتذكر انزل الله سبحانه في الشر قبل ان تعصر هذا الكرم، تذكر حياتك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. نقل رجل على الامام احمد رحمه الله فسأله وقال: يا احمد، ما تقول في قول الطالب اذا قال لي ربي امن تحييك فاعطيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تهديني؟ الامام احمد ما اقبل الرسول، ما كانش ذنب بيزيد، ودخل الى بيته رضي الله عنه ونزل راسه ويبكي ويقول: اذا ما قال لي ربي امن تحييك فاعطيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تهديني؟ رأيت علم النفس وما رأيت علم الله بك؟ فدخل عليه وهو يبكي، الرجل دخل على الامام يبكي ويرد النبي ابيات فاعلي تذكر قبل ان تعصي هذا السرا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينجي الله عبده منه يوم القيامه ويقول له: اتعرف ذنب كذا؟ فاكر؟ اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ والله يا اخوانا كان شملها. فانا شاب من الشباب سالم الدعوي جاء بها معينه، هو له علاقه مع بنت، علاقه شاب من الشباب جاي يقول لي: اعمل ايه انا وعيوب؟ انا خايف يكون ابو حد منها علم فكلمهم يشدوني، انا خايف فضل مرعوب وخايف وقلقان. قول ما بلاش بلاش، الموضوع كان تشوه اسماء، بس الراجل الشاب ده ما نامش عشان كان الوقت ده مخلوق. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. هيقول لك انت عملت ايه؟ صوم الله الرسول بالله عليك، لازم تفكر في يوم من الايام تعمل مجموعة على وسط أولاد وبنات من أي كلام جديد. بالله عليك أن تخش على الموقع في مواقع الشكل اللي كانوا بنت من الله. افتكر إنك فوق بدين ربنا وربنا يسألك. افتكر إنك فوق بدين ربنا سبحانه وتعالى والله سيعذبك. بالله عليك افتكر إذا ما قال لي ربي أمن تحييك فأعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تهديني قبل ان تعصي ذكرا بذكر ان ليك رب اسمه عليم يعلم ما تصنع الف سر. شفت يعلم سبب مره والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، بس قبل ان تعصي في مره تفتكر ان السر هيتقطع، افتكر ان السر ده هيتقطع. النهارده والله يا اخوانا النهارده حد بيكلمني على مشكله بين زوجته وعايزني اتفق. خير؟ الزوجه واحده مؤدبه قوي على كل حق امتناس قوي، وهو ربنا يعافيكم بقى يعني تمشي معاه في الشارع يبص لها كده هي باصه عليه ولا لا، فاول ما تودي وشها الناحيه الثانيه يقوم بص على دي وبص على دي وبص على دي وهي شايفه وعارفه. تخش على مره تخش كده عليه فهو مش واخد باله، فهي دخلت مش واخد مركز قوي، دخلت فشافته بيعمل ايه. ربي يكفي يا تصفر، ربي يكفي حول تصفر ما حدش يشوف تصفر. بس بيكتشف قبل ان تعصي الله سرا تذكر لحظه يرفع فيها كده السلسل ده من عليك يسلسع كلمتك على موروث الشهاده. ما هو في العزيز بص ربنا بيقول لنا مش خدت احتياطاتها بس، تبالغت في ارض الاحتياطات، مش قفلت العبوان ده ايه؟ غلطت، مش سكه واحده، ده سبع سكات والترابيز فوق وتحت والشبابيك قفلت شبابيك ومشيت الناس عملت كل حاجه. مع ذلك اترفع الستر عن اكتشف قدر التعصي كان الزمن. افتكر الكلمه اللي جايه دي، كان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: من خان الله في السر حاتك الله سرا.
الله في العالمين. هتكون ربنا في السر يكشف الله ستر العبد عالمين. بيتفضى على الناس كلها. ملهاش سر ولا فلان وفلان. احنا مش شكل كده. مش شكل كده في يوم من الايام تتأثرتنا على الانسان. لا احنا مش شكل في يوم من الايام ان الست ده لما يتوفى يتوفى على رؤوس البشر في القيامه قبل ان تعصي لها صور تذكر ان لك رب حليم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وعلى النقيض لو ربنا طلع على قلوبنا في وقت السر وقال راح المعصيه فيه فتاني خذ القاعده دي قال ابن رجب رحمه الله خاتمه السور خاتمة السوء بسبب تسييسة سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء واحد تلاقيه مات على معصية الله. واحد تلاقيه مات والعياذ بالله بسوء خاتمة. ليه؟ ابن رجب بيقول لك العبد لا راعى نظر الناس اليه ولم يراعي نظر الحق اليه. الراجل ده راعى علم الناس بحاله ولم يراعي علم الناس بحاله ولم يراعي علم الله بحاله. خواتيم السوء والله يا اخواتنا يا ما شفتنا على مثل هذه الخواتيم خواتيم السوء ولما تنظر تلاقي امر السر معاصي السر. خد المسائل بعد كده بقى ايه بقى للناس المتدينه للناس المتقدمه للناس اللي بتصلي في المساجد تلاقيه بعد كده اتكسف وبقى في اتكاسه اسوء بكتير من قبل الاتكاس. يعني ومر مرحله تقدم الاسلام كان سيء جدا الحمد لله ربنا هدولها كويس جدا بدا يأس ربنا في السر كتير بعيد عن اعين الناس بعد شويه تلاقيه اتكسف وبقى في اتكاسه اسوء من الاول خالص. ايه اللي حصل؟ هو انتهت ليه اصلا؟ خطوبة قاعدة من علماء التربية لما يقولون اجمع العارفون ان ذنوب الخلوات هي اصول الانتكاسات. ذنوب الخلوات هي اصول الانتكاسات. قبل ان تعصي لها سورة تذكر ان مهما كانت الناس اللي حواليك بتحبك ومرتبطة بيك وبتعزك فتأمين. والله العظيم يا اخواني تصدق من اعيني والله تصدق من اعيني والحب اللي ملا قلوبهم ليه الحب ده هيتحول لبغض وكره. احنا يا مشتا كلامنا مع ناس كانوا في قمه الالتزام عصوا ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ما عزهم ذكر من الناس. قال ابن الجوزي رحمه الله اسمعوا الناس اللي فهمت الدين الناس اللي فهمت يعني يا ربنا عليم. ابن الجوزي بيحكي رحمه الله فيقول رايت اقواما من المنتسبين العلم كالداعية الى الله كان بيكون يذكر الناس في المدرس في الكليه بيذكر اصحابه. رايت اقواما من المنتسبين للعلم اهملوا نظر الحق اليهم في الخلوات فكان قدام الناس بيمسح ويعرف انما لما بياخدوا بقى شيطان من الشياطين. رايت اخوانا من المنتسبين للعلم اهملوا نظر الحق اليهم في القنوات فمحى الله ذكرهم في شلوات اي في العلم فكانوا موجودين بين الناس كالمعدومين لا حلاوه لرؤيتهم ولا قلب يحل للقائمين. وقال ابن رباه ليحفظ احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قلوب الخلق تلعنه. قالوا كيف ذلك؟ قال يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق. يعصي ربنا في السر فربنا سبحانه وتعالى يغضب بغضه في قلوب الخلق. وكان خطاب العالم رحمه الله يقول ان العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين ربه. عمل ذنب فين؟ في السر. فيجيء اخوان فيجيء الى
ايمانهم سيرون اثر ذلك عليهم. خذ رقم وبارك رقم. قبل ان تعصي لان الصور تبدل ان معاصي الصدق سبب في غضب الرب. اصبح حال الكفر الباطنه. مش انك تعمل معصيه في العالم. انك تعمل معصيه في الفرش. ليه؟ لانك راعيت نظر الى نفسك، راعيت شعيب الله منك. يقول ابن جد رحمه الله: اوحى الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل ان الله قد انزل غضبه عليهم. ربنا انزل غضبه عليهم. ليه؟ ليه ربنا يغضب عليهم؟ فسال هذا النبي ربه: يا رب لما غضبت عليهم؟ فقال: كل قوم ماذا لكم تستترون بالذنوب تستترون تسترون الذنوب للخلق. انتوا ليه لما تيجوا تعصوا كن لتستروا عن اعين الناس وتظهرون اليه ان كنتم ترون اني لا اراكم فقد كفرتم وان كنتم ترون اني اراكم فلم جعلتموني اهون المؤمنين اليكم. قبل ان نعصي الانس وتذكر ان معاصي الصدق مشهوده للعمل مشهوده للمسالات التي تستعملها اذا كنت مداولا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: انني لا اعلم اقوالا في الكون والقيام بالحسنات ام خارج جبالي اتهامة بيضاء نقية. فلذا الناس في الامر في الطاعه في قليل الامر اجعلها الله وداء من جوع. فقال زوجان وقال: يا رسول الله ماذا هؤلاء؟ صدق هذا الجليل نخشى ان نكون منهم. قال: اما الايمان منكم ومن جبلتكم ومن اليه ما تدخلون ولكن لهم اقوام اذا خلوا من افعال ذلك اذا خلوا من افعال ذلك قبل ان تعصوا لها صلاه ان ربنا بيعامل العبد المعصيه في السر بنظير فضل الموظف المنتشي اللي يقبل ان ياخد رشوه في حاله خالص وبياخد رشوه وبيسال عن اعين الناس عشان هتشوف هو في رقابه ماليه لو عرف عرف الراجل ده منتشي في الحبل هتلاقيه سال سبحان الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال الحرام تدع الديار ولا يفعل ياخد فلوس حرام علشان يجيب عفش شكله ايه؟ ياخد فلوس حرام يجيب عربيه شكلها ايه؟ ياخد فلوس حرام علشان يسال اهل بيته. النبي يقول: تدعوا الديار بلافع. يعني ايه بلافع؟ قال لك البلافع يعني كثره الموت في اهل البيت. او تدعوا الديار بلافع يعني خلاص. طب هو بياخد فلوس اصلا علشان يعمر الدار. ثلاث ثقه. اللي بيعصي الناس دوما بموقع من المواقع السيئه او عشان يبقى منصوب وفخار تلاقيه بعدها تعبان بدنيا عنده ضعف مهموم ومهموم زايد من نفسه فرحان بنفسه مستحضر نفسه. طب ده هو عمل كده عشان يبقى فرحان يعاقب بنفسه سبحان الله سبحان الله. الا ان يكون الذكر دايما لما يكون في وقت سبب وما حدش مطلع عليه فما وقعش. كلما ازداد الانسان علما بان الله عز وجل عليم وازداد ايمانا بان الله عليم وازداد يقينا بان الله عليم فان سر هذا الانسان سر طاعه وعباده وقرب من الله سبحانه وتعالى. دايما سر العلم ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا كان في النتيجه ان الناس دي حرصت وكده قوي كان رزقها في ربنا جدا. خلي وقت بعضه وقت اخره وافتكر في وقت سرك افتكر في وقت سرك الطلاع ده على المعين النبي وافتكر في وقت سرك ان الموقف ده هيتعاد مره ثانيه في طريق الانسان وربنا وافتكر في وقت سرك ان السر هيتكشف وافتكر في وقت سرك حصلت في الوضع لو افتكرت ده صدقني احسن وقت هيمر عليك وقت من دور صناعه ولو لم يكن في وقت سر انك عملت سجن بس وتفكر في الحاجات دي انت تدخل لحد ذاته افضل من ثاني الناس. اسم الله العليم من الحكيم يقين في بطنين وثقة في ربنا سبحانه وتعالى. اسم الله العليم يدينا تهديد للنفوس ألا تصنع شيئا في الوقت الحالي. إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة إخواننا جايين لينا من تأذية ربنا يا رب يحفظهم ذلك فيهم علشان يدينوا لينا فكرتهم فكرة الديوان والشرابين في الشارع يطلعوا بنسبة وإن شاء الله عايزين فريق للمنصور يبقى الفريق ده يمكن إن شاء الله. الفريق ده نفسي عندي مشاغل في الشارع إن بلاقي أكل بلاقي شرب بلاقي أي حاجة ومريضه ويعيني شعره طول الليل إذا استكمل حشرات فأذنه إنه ما عندوش شتوم أو ملابس. يا ريت المريض أو مريض أو مريض نشوف له كذا حالة ومن ربنا يحفظه متابع الخروج كويس جدا. ولي كان عنده غلغلينه في الليل كان لولا ان الله عز وجل يرحم هذا الفريق للراجل ده الغريب نشط جسمه كل ما قلت هم احيا الناس احيا الناس ان شاء الله نقعد كده بعد الصلاه ان شاء الله ونشوف كده ان شاء الله تجهزه وجهز ازاي وازاي يطور المشروع ده في المنصوره والشباب اللي بيحضروا معانا في الدار المنصوره ازاي يطوروا ربه عندهم ان شاء الله.
عرفنا على وزارة النظام الاجتماعي دوت بنت المقام دي قانوني في الوضع في ضوء الشمال. فاحنا عرف عنه فكرة ان هتبقى مشاربين بلا مغزى او مسلمين بلا مغزى وليه يجيب مشاربين ومتكلمين. فاحد الناس بلا مغزى دول كان حارس حرب اكتوبر. الراجل دوت كان مسلمين عندنا في البيت اسمه ابو شوال. فالراجل ده عندنا في البيت بقاله 20 سنة او 25 سنة. كان بيت الشوال من فوق لحد تحت الجنة ما كانش بيت السجون خالص. تقريبا كل الناس الكبار ولا في الدنيا لقوا الراجل ده موجود في الشارع عندنا في البيت. الراجل ده كل الناس لما جيت تبيع على صفحتنا فبدأنا نتواجه فيه كنا في رمضان. فطبعا احنا نزلنا عارفين احنا على الفيسبوك ان الناس رايحين الراجل ده النهارده. فلقينا ان البيت طبعا بالناس مليانه فروحنا الراجل ده كان بيقعد طول اليوم في الشارع عندنا كده معين في الشارع 5 طول وبالليل ناس قدام مركز الشرطه في البيت. فروحنا للراجل طبعا الراجل معروف عنه ان هو بيضرب وبيعور اي حد ممنوع اي حد يتعامل معاه. فروحنا لقيت الشرطه اللي بتقدمه ان احنا هنتعامل مع الراجل. فقالوا لنا فالنائب المامور بنفسه قال لنا ان انا ضربني اول امبارح فحاول ما اتخرجش منهم لان لو قربت منهم هيعورني. فقلنا احنا متبعين لله وهندفع عليه. دخلنا على الراجل فرحهم والكلام دوت والراجل بدا مكان السواد كله طبعا الشوارع بقاله 20 سنه لقينا ناس كتير طبعا بيبص سواد ومربوط في كتير خالص في كتير ناس كتير ده معمول مكتوب بالطريقه دي بقاله 20 سنه. انا لقيت ناس كتير متعلم على السواد وصعب معلم على السواد. فتحتينا لقينا بطاقته اللي هي مش البطاقه اللي هي شهاده التجنيد اللي هي فاكرها. فالمهم لقيتنا اسمه الراجل كان اسمه جعفر بن سلام مهندس. الراجل ده لقيناه من القصور والشهاده دي هي حاجه فينا في الحرب. فبدانا نعرف القصه نزلنا صورته على الاسم صورته والبلد اللي دخلناها من القصور على البيت. طبعا بدات الناس تروح على كل المواقع ضربوا الظلمة قالوا خد اسم البطل فينا وقال لنا انا ابنه وانا جاي بطارد معايا وجاي بطارد وجاي. فالراجل جه دخل الشرطة معاه جواز سفر عم جعفر. طبعا ابنه دوت كان زي وهو عنده 18 سنة كان دلوقتي ما شاء الله عنده 38 سنة متجوز من خالد وعنده عيال. اخواته كان ليه جوازهم وخالدهم واشتغل وطرح عليهم وجوزهم. طبعا الراجل دلوقتي كان في السعوديه وصحيح الناس عباره عن الرياض وكان والده كان فاتح مفيش خالص. فطبعا صاحب اربع ابراج في القاهره صاحب اراضي مصروف. طبعا الراجل عملنا مصدر في الشرطه معاه جواز سفر عم جعفر ده سافر جميع الدول. فطيب ايه اللي عرفت ايه اللي عملت الراجل ده كده؟ الراجل ده كان حارس حرب اكتوبر ولما حارس الحرب رئيس السادات كان بيستخدمهم الخاص بيستخدموها كمكافاه وفي بعض الناس بيستخدمهم اجر مادي. فهو كان بيمثل كتاب ورد. فراح يستلم الارض بتاعته من القاهره فالموظف ضحك عليه اخذ منه الفلوس اخذ منه الورق بتاعه ومشاه. فراح جاب مصالحه عصبيه ركب القطر لمده 10 20 سنه في البيت. والحمد لله دلوقتي هو بين اهله ورجع لاهله مبسوط وعايش وسط اهله. فدي كانت من ضمن القصص اللي حصل معانا مع الناس اللي بينا مرة. طبعا عندنا اشبه بالحياه طبعا في السيدات. طيب بالنسبه دلوقتي في ناس اهلها بيبقى قرضوا عليهم وطبعا في 15 حاله اهلها سلموها. وفي ناس لسه في الشوارع في نساء كبار وموجودين في الشوارع في وكل محافظه احنا بنشوف كل محافظات بين الاسكندريه وبين المنصوره وبين القاهره والشرقيه ومرسى مطروح رحنا كل المحافظات. طيب رجعنا للسكول الاجتماعيه لقينا ان في بنك اسمه بنك لواء المشرطين في الشوارع. اقسمنا جمعيه او اقسمنا ورقه التخطيط بتاع الجمعيه لعمل دار لواء المشرطين في الشوارع. دلوقتي مستنيين نقطه الامن علينا ومجهزين دار والدار دي عندنا في التقديم للتحديد جنب جامعه التلاتين. الدار دي ايجارها 3350 جنيه شهريا. موجود فيها كل الرعايه للمشرطين دول. موجود فيها سراير في المكان. مفيش اي اجر فيهم من غير مصاريف ومن غير اي اجر للدفع من غير حد ضامن فيهم. وفرنا ليهم مقابر عندنا يتوفى منهم هيتم دفنه في المقابر الاخوان عندنا وفرنا لهم رعايه خاصه، تعاملنا مع المدربين موجودين 24 ساعه، افراد امن في المكان كانوا راقب بالكاميرات في كل جوانب المكان. طبعا في ناس كتير بتكلمنا في كل المحافظات عايزين يعملوا بند دوت للمدربين دوت، فاحنا عشان نوفر على الناس الجهد اللي احنا عملناه والترخيص والكلام دوت، عاملين الترخيص على مستوى المحافظات. عايز منكم هنا فرض ياخد من استقرارنا القانوني اللي احنا عاملينه، ياخد منها فرض في خلال 20 يوم ان شاء الله تكون الفرض جاهزه تنفذ فيها الناس دي. اي حد عنده حاله تدخل بيها صفحتنا على الفيسبوك اسمها فريق بسمه للايواء، بس بيكتب الرسمي للفريق. في صفحه ثانيه اكونت ده بيدي عليه كل حاجه اسمه فريق بسمه للايواء الشرقيه. معلش وانا عايز اكمل بقى 5000 فحضرتك تشوفها في المتابعه هيبقى محاضرتك كل عملي ان شاء الله في 20 يوم في الوقت اللي الجار محتاجه. دي التلفزيون دي في نقطه صغيره محتاجه سراير، احنا دلوقتي عاملين 36 سرير. السراير اللي اتدفع منهم هيكلفوا 14,200 جنيه، اتدفع منهم 7000 جنيه وال 7,300 مقبول البترو اخ محترم يعني، هو كان المبلغ معاه حوالي 25,000 جنيه هيتعمل عندنا في التلاتين، فأخ دخل علينا من الاسكندرية قال أنا عندي مصنع مصنع في المصنع. ده بالنسبة للسراير. بالنسبة للبطاطين محتاجين حوالي 40 بطانية، توفر منهم دلوقتي 20 بطانية، محتاجين عدد من السخان، السخان توفر منهم سخان واحد، محتاجين متجازين، محتاجين سلاتين، وبالتالي نبدأ نفرش الدار وطبعا نتشرف بيكم ونزورونا في المكان ان شاء الله، ولينا فريق زيكم زينا عندكم في المنصوره. اي حاجه بس تدعونا بيها عشان ما تحسوش احنا ننزل بنفسنا، وانت اعرفكم بنفسي انا طالب في كليه هندسه وفي جامعه مصريه الروسيه، ومعايا زميلي احمد صلاح برضه في معهد العاشر برضه كليه هندسه. طبعا كل الفريق فيه اصابه كليه هندسه وطب واجنان وصيدله وتجاره وعلوم بيخرج كورس واغلبنا كلنا طلبه. علينا عمل اكثر واحد تمام، فمش خلينا ناخد حاجه. فأنا شرفت بلقائكم وبشكر شيخنا الشيخ الحبيب الشيخ أحمد جلال، جزاك الله خيرا، نسأل الله بارك فيه وأن يحفظنا بإذنه إلى رب العالمين، جزاك الله خيرا.
حاجة أخيرة، نحن أحق بالإمام معنا، لأن نقطة الإمام هي عمال تقول إحنا بنعمل وبنسوي وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحاجات زي كده. إحنا أولى ذنب في العالم لما كنا بتحكوا لكم عليه زي كان وضع قانون الخاص، وجدت ان مثلا في ذات الدوله الايوبيه الفواحش دي كان عمل رعايه مش راضيين، كانوا يقولوا احنا الام عندنا في الدين هفضل اي ضرر مش عمل رعايه مش راضيين في الشوارع، كان زمان اعتمادهم كله على الخيل طبعا، كان المصاب اللي بيكبر في السن وبيضرب كانوا بيسيبوه. صلاح الدين مش هقول لكم قوى قوى قوائد المسلمين او الاسلام، صلاح الدين عمل وقف خيري ينطق على الخيل اللي ملهاش مأوى وملهاش حد يرعاها ويأكلها ويشربها ويجمع فيها الخيل يأكلها ويشربها ويحسن إليها لحد ما تموت. فما بالكم كان بيعمل إيه مع صلاح الدين رحمه الله رحمة المتعب؟ صلاح الدين كان عمل وقف خيري لنبل الأطفال، لبن الاطفال الطفل اللي والدته عندها مرض او تعبانه ما تقدرش ترضعها والدته وفيت، كان عامل وقت خيري انه يجيب له لبن من ام ثانيه يوصل للولد. احنا في امتنا كانوا بيشيلوا الاطفال علشان الكبار وطلبه العلم، فيا ريت ان شاء الله عايزين نشوف فريق ان شاء الله يبدا يشتغل. طبعا احنا مش عارف حاجه الا بتاعت مبادره فكريه جمعيه فكريه تتبادل المشروع، عندنا جمعيه خيريه هيتقال بس الفريق ان شاء الله، وبيكون ان شاء الله على تواصل معهم زي كل فتره جاي يتواصل معاهم يعرف ايه الوضع الكامل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله باذن الله يتواصل معاهم ربنا يكرمنا ويبقى لنا جهد ان شاء الله في هذا المجال ان شاء الله تبارك وتعالى. لذلك الماضي وهذا صلى الله عليه وسلم سؤالي لصحبه وسلم، ونشكر طبعا الفريق ده وربنا يعوض بيكم ويكفي بيكم
للعلم بذنب الأدب تنال مع الرتب تعيش حياة العلماء.